بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو المجلس 36 من مجالس دراسة السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد توقفنا معكم في مجلسنا الأخير في اليوم الأول الذي رجع فيه المسلمون من بدر إلى المدينة النبوية. رأينا كيف انتشر الخبر قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، حمله إليهم زيد بن حارثة، فقال زيد أو قال أسامة بن زيد: فما إن رأيت الأسرى حتى صدقت ما كان يقول زيد، أي يقصد أباه. ورأينا كيف احتار أهل المدينة كيف سيستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يبشرونه ويهنئونه بالنصر أم يعزونه في وفاة ابنته رقية رضي الله تعالى عنها. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي أصابه الحزن ذلك اليوم، ولكن هناك نساء كثرا قد فجعن بفقد أولادهن، فهذا حارثة ابن سراقة رضي الله تعالى عنه يسافر إلى الفردوس الأعلى، وترجع أمه وحيدة إلى بيتها صابرة محتسبة. وها هي أم عمير بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما، وها هي أم عمير بن الحمام، وها هي أم معوذ وهي عفراء، نراها حزينة. إلا أن الإسلام ولله الحمد قد حول أسباب الحزن إلى أسباب سعادة، فهذا هو الفارق بين المسلم وغيره. الحدث واحد يحزن فلانا ويفرح فلانا، والإسلام حول أسباب الحزن إلى أسباب سعادة، وحول دموع الشقاء إلى دموع فرح وهناء. عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المهم هو أننا سنتطرق إن شاء الله تعالى في هذا المجلس إلى أيام بعد بدر، ماذا حدث في هذه الأيام بعد انتهاء المعركة. أصبح أهل المدينة اليوم على يوم جديد، وأشرقت شمس يوم جديد، واستيقظوا على صوت حوافر الجمال التي كانت تحمل على ظهورها الأحمال والزاد والمال. وقد استجاب الله تعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد مر معنا عند أو قبيل بدء الغزوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطريق مع أصحابه، رأينا الحديث الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في ذلك اليوم فقال: اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: ففتح الله له يوم بدر، حين انقلبوا ما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، الأقل إنسان أخذ جملا أو جملين، واكتسوا وشبعوا. استجاب الله تعالى لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أخرى، في الوقت نفسه نرى اليهود والمنافقين منهم والمشركين من أهل المدينة أصبحوا يأكلهم الغير، أصبحوا ينهشهم الحقد تلك الضغينة التي كانوا يخبئونها للمسلمين، فلا يصدقون ما تراه أعينهم، فهم الذين كانوا يظنون بل كانوا يجزمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنهم ذاهبون إلى حتفهم، وإن آبار بدر ستصير قبورا لهم، هذا رأيناه، ولكنهم انقلبوا خائبين. ويقص الله تعالى علينا خبرهم في سورة الأنفال حيث قال: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أغر هؤلاء دينهم، يعني يشبههم راح يقاتلوا المشركين وهم 950 مقاتل، غر هؤلاء دينهم. الله عز وجل قال: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، أي لا يغالبه أحد. المهم رأوا المسلمين في ذلك اليوم كأنهم ينظرون من شقوق الباب والأبواب والنوافذ، يرون المسلمين يعانق بعضهم بعضا عند الأبواب وفي الشوارع والطرقات وعند المساجد وغير ذلك، مما زادهم لهيبا على لهيبهم ورجسا على رجسهم. ومن بين تلكم الجموع نرى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حزينا في بيت رقية رضي الله تعالى عنها، فهي ماتت ولم يرها صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما تذكر أيضا أختها الأخرى الكبرى زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بعيدة خلف جبال مكة، هم على هم كان يسري في تلك اللحظة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الآن نتخيله جالسا ويفكر في ابنته التي ماتت وهو لم يرها، ويفكر في زينب بنته الأخرى وهو لا يراها، ولا يدري ما سيحدث لها الآن، لكن سرعان ما تذكر زينب من هو زوجها، أبو العاص ابن الربيع ابن خالتها، يعني زينب بنت خديجة، وأبو العاص بن الربيع هذا ابن هالة بنت خويلد، يعني هما ابن وابن خالتها وهي بنت خالته. المهم غير تفكر النبي صلى الله عليه وسلم زينب تذكر زوجها العاص أبو العاص بن الربيع، أتعلمون أين هو؟ إنه بين الأسرى، يعني وقع بين الأسرى. فهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إليه يحدثه في زينب، ويحدثه لكي يخلي سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه إذا رجع، طبعا يرجع بفداء، أنه إذا رجع أن يخلي سبيل زينب، وكان هذا الرجل يعني شهما كريما، يعني صاحب وعد، جاء في سنن أبي داود بسند حسن عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على أبي العاص بن الربيع أن يخلي سبيل زينب إليه. شو حرص النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال ما نزلتش الآيات التي تحرم بقاء المؤمنات تحت عصمة الكافرين، ما زال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن تبقى ابنته تحت عصمة مشرك لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وسوف ينفذ كما ذكرنا أبو العاص بن الربيع سوف ينفذ ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قلنا أصحاب شهامة أصحاب كلمة، وهذا الرجل كان معروف إلا ما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فلبة كبده زينب. ولماذا يحرص النبي صلى الله عليه وسلم الآن على أن تعود زينب؟ لأن الوضع قد اختلف في مكة، فمكة الآن مناخها قد تغير، مناخها قد لوثه العويل والصياح والبكاء والنواح، أرجاء مكة كلها ملئت، وبيوت مكة كلها ملئت بالعويل والنياحة وشقة الثياب، ونثر على الرؤوس التراب، يعني هذه كانت عادات جاهلية، يعني إذا أصابتهم مصيبة قطعوا ثيابهم ووضعوا التراب على رؤوسهم. المهم باختصار شديد، مكة أصابها الحجر الذي أخبرتهم به عاتكة، أبو شافت عاتكة في المنام رأت حجرا ضخما أصاب، يعني هذا الذي جاء الفارس الذي أتى وصعد على ظهر الكعبة في المنام، رمى بحجر فتفرقت شظاياه، فما ترك بيتا إلا ودخلته شظية من شظاياه، كناية على أن الحزن سيدخل جميع أبواب جميع بيوت مكة. فأحدث هذا الحجر نزيفا في قلب كل قرشي، كلهم جرحى، كلهم أصابهم الحزن وأصابت شظاياه كل بيت من بيوت مكة، حتى بيتها، حتى بيت عاتكة دخله جزء من هذا الهم، حيث اعتقل ووقع في أيدي المسلمين من؟ أخوها العباس وابن أخيها عقيل، والآخر نوفل بن الحارث ابن أخيها الآخر، يعني وقع ناس من أهلها تحت الأسر. أما هند فلا تسأل عن نحيبها، فلم يصب أحد بمثل مصابها. وأما زوج أبي جهل فتذكر وتخيل كيف لما بلغ الخبر أن زوجها قد قتل على يد غلامين من غلمان الأنصار، زوج أمية تذكر وتصور حالها كيف لقيت الخبر وهي تسمع لا يعود لها لا زوجها أمية ولا ابنه علي ولا ابنها علي، وكانت قد حذرته وأمرته بأن لا يخرج وأشارت إليه بأن لا يخرج وأن لا يتبع أبا جهل، وتصور حقد أبي لهب الذي ازداد لهبه ببلوغ هزيمة قومه تحت أو على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان حزن عظيم بمكة، يعني تخيلها سواد في وضح النهار، سوادا كانت سوادا في وضح النهار. ومن أهل مكة طائفة اختلطت لديهم المشاعر، ما كانوش غير لم ينصب عليهم الحزن فقط، وإنما اختلطت عليهم المشاعر. فنرى مثلا عاتكة بنت عبد المطلب، إنها سرت بتحقق رؤياها، الناس كلها سمعت بالرؤيا نتاعها برؤيتها، فمن هذه الناحية سرت ولكنها حزنت على أهلها الذين وقعوا بالأسر. أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فرحت لأنها كانت مؤمنة وكانت حبيسة، كانت من النساء الذين حبسوا في مكة، سرت بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها حزنت لموت أبيها مشركا، وهذا يحزن عليه المؤمن، يخاف على أهله، لا يرضى أن يذهب أهله إلى الجحيم. ومن بين الذين اختلطت عليهم جملة من المشاعر الحزن الفرح والخوف، وهي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة التقية النقية فرحت بتحقق نصر لأبيها وعلو لكلمة ربها في ذلك اليوم المشهود، ولكنها حزنت لوقوع زوجها أبو العاص ابن الربيع وقع أسيرا، فما سمعت بقضية الفداء، لأنهم جاءوا الخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، شفنا في المرة الأخيرة كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنتيجة أنه يقبل الفداء بعد أن عرض الله تعالى عليهم العذاب أدنى من الشجرة، خيره جبريل قالوا إن شئتم أن تقبلوا الفداء من هؤلاء 70 ويموت منكم 70 في العام القادم، فرضوا، قلنا دخول الجنة مع مال. المهم بلغها خبر الفداء، فكانت جالسة وألقت يدها خلف ظهرها وسحبت قلادة، كانت عندها قلادة أهدتها إياها خديجة بنت خويلد لما أرادت تزويجها، هذه القلادة كانت عزيزة على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تذكره خديجة. فبحثت عن رجل أمين بمكة، فوجدت رجلا يريد أن يذهب إلى مكة إلى المدينة ليعطي الفداء، قالت بالله عليك أوصل هذا إلى أبي وقل له إنه فداء زوجي أبي العاص ابن الربيع. المهم هذا شعور بالحزن، هذا شعور بالفرح لأنها مؤمنة، وثالثا شعور بالخوف. الآن صارت عيون مكة كلها تنظر إليها نظرة حاقدة، أنت الذي فعل بنا أبوك ما فعل. المهم هذه المشاعر كلها اختلجت صدر زينب رضي الله تعالى، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على أبي العاص أن يخلي سبيله. وتجلت في تلك الأيام، نرجع إلى المدينة الآن باعون من مكة وعويلها وصياحها، نرجع إلى المدينة فتظهر روعة هذا الدين في أسمى معاملاتها. فتظهر لنا عظمة هذا الدين أين؟ في معاملة الأسرى، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الأسرى. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى أن يقادوا إلى معسكرات تعذيب أو بمعسكرات تجويع، لا، ليس كالأنظمة اليوم التي تدعي الحضارة وغير ذلك. ما كان له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وضعهم تحت لفح الشمس، ما أجاعهم، ما عطشهم، وما جعلهم يعذبون أبدا. ولم يأمرهم بالأعمال الشاقة كما يحدث اليوم بالمسلمين الأسرى، بل نرى سيوف المسلمين تحولت إلى أيد حاني. يعني كان المفروض هنا يسلم كل طاغي، كيف انقلب المسلمون بين عشية وضحاها؟ بالأمس كانوا عاصفة هوجاء تحمل السلاح والموت، واليوم يحملون، صاروا بمثابة السحابة تحمل الغيث إلى الناس. شعارهم كان قوله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه، أي مع حاجتهم إليه ومع حبهم لهذا الطعام يطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كانوا يطعمون الأسرى أشهى الطعام، لحم، يسقونهم أشهى المياه، وهم يأكلون التمر رضي الله تعالى. كانوا يأكلون التمر ويطعمون الأسرى اللحم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فرأى في تلك الأيام، رأى المشركون شيئا لم يروه من قبل أبدا، ما كانوا يصدقون أن يعامل المسلمون الأسرى من المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله، الذين حملوا السيوف في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وطردوه من مكة، الذين شردوا الصغار ورملوا النساء، كل هؤلاء ذاب، كل هذه المشاعر ذابت أمام تعاليم هذا الدين. وأن الإسلام يحرص على أن تكون معسكرات الأسر في غاية الأخلاق التي دعا إليها. ولو كان هذا الأسير مجرما، ولو كان مشركا، عليه أن يعامل كيف؟ معاملة اليتامى والمساكين، تعجب، لأنه قارنهم معه. ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسيرا، ما تفرقش كما تعامل المسكين واليتيم، عامل ذلك الأسير، بارح كان يقتل فينا. هنا تذوب كل هذه المشاعر أمام عظمة هذا الدين. فزرع الله تبارك وتعالى في قلوب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذه المعالم، والنبي صلى الله عليه وسلم زرع فيهم مثل هذه الثمرات وهذه البذور، فحان اليوم قطافها. قد سمعوا منه صلى الله عليه وسلم مرارا أحاديث حان الوقت لاختبار أنفسهم بها. من أعظم هذه الأحاديث ما رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، إن المؤمن ليدرك، يؤكد، ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. درجة الصائم القائم، إنسان يصوم كل يوم ويقوم لكل يوم، المؤمن يدرك بحسن خلقه مثل هذه الدرجة في الأجر وفي تحقيق الخير في الناس. المهم، تحول الصحابة رضي الله تعالى بأمر من الله تعالى إلى سحابة خير وسحابة غيث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال هؤلاء الأسرى، شيء عجيب يعني في هذا الدين، يتفقد أحوالهم. فخرج ذات يوم فأخبرهم بخبر، وهذا الخبر سرعان ما تحقق مثل فلق الصبح، معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره. هذا الخبر يرويه لنا الإمام الطبراني بسند حسن من طريقين عن عبد الله بن الزبير قال: استمع، كانت قريش ناحت قتلاها، ناحت بمعنى من النياحة وبكت، ناحت قتلاها، ثم ندمت وقالوا: لا تنوح عليهم فيبلغ ذلك محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيشمتوا بكم، يعني حبسوا النياحة باش ما يبلغش هذا الخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأوا يشمتوا فيهم، شو جدرنا شو جدرنا. وكان في الأسرى أبو وداعة ابن صبرة السهمي، أبو وداعة ابن صبرة السهمي، هذا من الأغنياء من الأشراف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من عند الأسرى وقال لهم: إن له، على هذا الرجل، إن له ابنا تاجرا كيسا ذا مال، عنده ابن ذو مال، كأنكم قد جاءكم في فداء أبيه. دوك يجي يفدي أبيه، دوك يجي بالفداء تاع أبيه صلى الله عليه وسلم، ذلك ذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالت قريش في الفداء، أي بلغها خبر الفداء، قال المطلب، يعني ابن هذا الرجل اسمه المطلب ابن وداع، قال المطلب: صدقتم، يعني نعم الرأي، روحوا نفديهم، لأنه كان الناس محبوش يفديهم. صدقتم والله لئن فعلتم لا يثارن عليكم. يعني يجوا ما بيعوا يخلفوا الثار. ثم انسل من الليل تلك الليلة انسل من الليل فقدم المدينة ففدى أباه بأربعة آلاف درهم حطهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا جئت لأفدي أبي أبو وداعة بن صبرة السهمي. رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخباره. وتتابع المشركون صاروا يجوا. يعني قلنا ذيك المرة مسألة الأسرة الناس كي كانت تقراها ربما في سورة الأنفال ولا في الأحاديث يتخيلوا مسألة الأسرة يعني في المجلس في بدر. لا، رجعوا المدينة ومضت ربما أيام، منهم من يقول بلغ ذلك شهر وما يفديوا في الأسرة. فتتابع المشركون مثل القوافل يجوا يديوا الأسرة ويرجعوا كل واحد 4000 درهم. كان من بين الذين تكفلوا بالأسرة رجل من وجهاء قريش من أشراف قريش، رجل شهد بدرا أي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وحمل السلاح ضد النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ورأى الملائكة نازلة من السماء على صورة بجاد زربية سوداء. من هو؟ أبو سفيان. لا، أبو سفيان ما شاركش في الحرب بدر، هو هرب القافلة سلكها. شو نسيته؟ ها؟ الجهاد تحوس على المطعم. جبير بن مطعم. جيد. جبير ابن مطعم. المطعم بن عدي مات يحسره قبل من بدر. جبير بن مطعم. هذا بعد يقولوا شوفوا بلي أسلم الصحابي هذا. لكن الآن كان في بدر يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه ضرب بعض المسلمين. ورأى ما رأاه وفر. قلنا فر أكثر المشركين فروا. هذا رجع إلى المدينة. وأراد أن يعيد الأسرى كلهم دون مقابل، أراد أن يستغل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه. شفنا وش قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كلمني فيهم الأسرى أحد لو كلمني فيهم المطعم بن عدي لتركته له يديهم هكذا كله في 70. لكن قلنا المطعم بن عدي كان تحت الثرى. الآن هذا حب يستغل هذا التقدير للنبي صلى الله عليه وسلم، حب يجيب جاه كما باباه. يعني ما رأيكم لو ذهبت إلى المدينة وجئت بالأسرى جميعهم دون مقابل؟ لا شك أنه يبقى طول حياته وبعد حياته بعد أولاده يحكي عليه. فجاء وش حدث له؟ وقع في الأسر، وقع في الأسر. لماذا؟ شو يقول علاش؟ لأنه قاتل، لأنه مقاتل، جاء يقاتل وجاء يفك الأسرى مسكين. تعرف شو كان يمشي؟ كان يمشي المسجد جاء مع المغرب، وصل مع المغرب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع أصحابه المغرب وهو يمشي قدام المسجد في خفاء وحد ما نبه، فسمع آيات فأسرت. فهم وقع أسيرا للقرآن الكريم، حكم القرآن الشين يعني كي تحكم الشهادة. لم يقع أسيرا لا للصحابة ولا لقطع الطرق، بل أسره القرآن الكريم. استمع إليه قصوا علينا قصته. الحديث معروف صحيح البخاري، لكن الألفاظ الزائدة جبناها من غير صحيح البخاري. قلنا روى الطبراني بسند حسن عن جبير بن مطعم قال جئت في فداء أسرى بدر فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صادفت فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة المغرب والطور وكتاب مسطور في رق منشور إلى آخر الآيات. قال فأخذني من قراءته، أخذني عرفت أشبك أسر، فأخذني من قراءته، فكان ذلك أول ما سمعت من أمر الإسلام. وفي رواية قال فسمعته وهو يقرأ وقد خرج صوته من المسجد صلى الله عليه وسلم، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وفي رواية البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، كان جاء في أسارى بدر، انتبه لرواية البخاري، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر في قلب الإيمان. أي يسمح وقر في قلب الإيمان، فهم. في رواية أخرى في البخاري نفسه، استمع نفسه شرك التعبير انتهى، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال فكاد قلبي أن يطير. اش كيش يعبر لك القلب نتاعه قريب خرج لشدة فهمه لهذه الآيات، فرجع جبير بن مطعم بغير القلب الذي جاء به، رجع إلى مكة بقلب ينبض بالإيمان وينبض بالإسلام، وأنساه هذا الأمر قتل حمزة لعمه، لأنه حمزة قتل عمه في بدر، أن حمزة قتل عمه في طعيمة بن عدي طعيمة ذكره. وبعد أيام نزلت أيام، قلنا المشركون غير يجوا، جبير بن مطعم جاي سلك ولا مسلم، وصل رجل إلى المدينة أمين يحمل مالا لفداء بعض الأسرى وقلادة، قلادة، وما إن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القلادة حتى اهتزت نياط قلبه، قلب انتهى اهتز صلى الله عليه وسلم، إنها قلادة من زينب بنته رضي الله تعالى عنها تفدي بها زوجها أبا العاص ابن الربيع. في حديث أبي داود عن عائشة السابق قالت، استمع شوف كيف تحفظ لك عائشة هذا، لماذا؟ لأنه يمسها، أي حاجة عندها علاقة بخديجة تحفظها لأنها كانت تغار عليها وهي في ميتة. قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، رق لها، هل رأت هي الرقة تلك؟ رأتها، يعني كيف أدركت أنه رق لها؟ لا شك أنه إما دمعت عيناه أو تغير لونه أو طأطأ رأسه، المهم ظهر عليه شيء يدل على أنه رق لهذا الأمر، والقلادة عزيزة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة إن رأيتم شوف تلطف من الحاكم، إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرة وتردوا عليها الذي لها، يعني ارجعوه بس ارجعوا لها القلادة، فقالوا نعم يا رسول الله، يكون غير خاطر حاجة اللي تفرحك نديروها. فأطلقوا سراح أبي العاص وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بوعده له وحدد له مكان اللقاء، لأنه ما يقدرش يروح يجيبه، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لقاء أين؟ في بطن يأجوج، هذا واد بالتنعيم قريب مكة، اليوم كيش 15 كيلومتر، تخرج إلى ذلك المكان ببطن يأجوج قريب، المكان قريب من مكة، وأخبره قل له كلها باللي توصل إلى هناك وستجد من أصحاب من يقودها إلى المدينة. فاختارت عندئذ لما وصل ما قالت له لا أنا أرضى أن أبقى معك وانظر إلى حبي إليك لقد أرسلت بقلادة وما أعز، لا غير قالها شوف الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط عليه أن أخلي سبي، فاختارت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانطلقت إلى المدينة وتوجهت إلى بطن يأجوج، واستقبلها زيد بن حارثة لأنه أخوها بالتبني، ما زال ما حرمش الله تعالى التبني، فهم هذا بعض العلماء يستدل به يقول لك وفيه جواز سفر المرأة للضرورة، تكون هاربة بالدين تاعها ما عندهاش، هذه جزء السفر لضرورة مش تنقذ نفسها، ايه لكن احنا نقول نعم صح هذا الحكم صحيح، لكن لا يستدل له بهذا، يستدل له بآية الممتحن، النساء كان كنا يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرات، لكن هذا لا، زيد بن حارثة كان أخوها بالتبني، ولم يحرم التبني بعده. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجل من أنصار، الحديث في سنن أبي داود عن عائشة بإسناد حسن كما تجدون في صحيح سنن أبي داود. هذه قضية بعض الأسرى، تحدثنا عن من قتلوا، تحدثنا عن من فداهم أهلهم، لكن ماذا عن الأسرى الآخرين؟ هناك أسرى قلنا لم يرضى أهلهم أن يرسلوا إليهم الفدية، علاش؟ كانوا يرون موت أهليهم أهون من أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أمواله. وهناك طائفة لا، ليس لديهم مال وليس لديهم أهل من الأثرياء، إنما استزلهم أبو جهل فأطاعوه، تبعوا أبا جهل. فالآن المشكلة أبو جهل الآن في النار، الآن أبو جهل في النار وتركهم في قيودهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، ماذا سيفعل بهؤلاء؟ أيقتلهم؟ له الحق يقتلهم، ديار رسمي، له حق يقتلهم، له حق يقبل الفدية، له حق إيمن روح. هل ينتظر يخليهم عنده وينتظر حتى يحن عليهم شيء إنسان كذا ويرسل إليهم بالفدية؟ فعندئذ مشكلة، هو مشكلة. وآية فقلنا سورة الأنفال جاءت حل المشاكل. فنزل قوله عز وجل يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم خرج للأسرى وقرأ لهم هذه الآية، يعني إذا كنتم تريدون، إذا صح الله عز وجل علم منكم خيرا وأسلمتم يغفر الله عز وجل لكم ذنوبكم وصرتم منا تعيشون مثلنا. لا أسرى بعد الإسلام، الأسرى والإسلام لا يلتقيان أبدا، لا أسرى بعد الإسلام. فإن رضيتم بالإسلام وأذعنتم لدين الله تبارك وتعالى، عشتم كما عشنا أعز وعلى الرحب والإيمان والسعة، على الرحب والإيمان والسعة. وإن لم ترضوا بالإيمان الحل، هل تحب تقتل أنت يا أخي؟ ومن أبى منكم الإيمان ورضي إلا أن يبقى على ما هو عليه من الكفر والحرمان، ماذا سنفعل له؟ عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم وجد لهم حلا، فمن أراد أن يذهب إلى أهله فليذهب، ولكن بشرط أن يفدي نفسه بعلم يعلمه صغار الأنصار. لا بد أن يعلم الأطفال من الأنصار القراءة والكتابة. جاء في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح كما في صحيح الجامع لشيخ الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، عندهمش، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. وهناك حادثة طريفة صارت يكملها ابن عباس يخبرنا إياه، صارت هكذا شيء طريف نحكيه، حكاه لنا ابن عباس. قال هذه القصة حدثت بين رجل أب من آباء الأنصار وأسير من أسرى المشركين. قال ابن عباس فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه، فقال له الولد ما شأنك؟ قال ضربني معلمي، هذه احنا عندنا غير هنا في الجزائر. فقال ما شأنك؟ فقال له ضربني معلمي. فقال ذلكم الأنصار الخبيث يطلب بذحل بدر، الذحل هو الثأر، واش يشد في غيرك يعني انهزم في بدر طاح عليك انت يترفق زعافه، يطلب بذحل بدر والله لا تأتيه أبدا. المهم والأهم يا أخوانا، أنه تعلم جمع كبير من أبناء الأنصار القراءة والكتابة، وتفوق المسلمون في تلك الأيام، تفوقوا على عدوهم حربا وعلما. شوف تخطيط عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعاد بقية الأسرى إلى أهاليهم بعد الوفاء بشرطهم، الحمد لله علموا الأبناء على الأنصار القراءة والكتابة وعادوا. وأصابت الدهشة جزيرة العرب، ما هذا الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم؟ وتفاقم الحسد أكثر فأكثر في قلوب اليهود وفي قلوب المنافقين والمشركين، وضاقوا ضرعا بما يرونه كل يوم من نصر وعز وتمكين، مما سيجعل الأيام القابلة إن شاء الله تعالى حبلى بالأحداث، وتلكم الأحداث ستكون من الأحداث العظام، وتلكم الخطوب ستكون من الخطوب الجسام، ولكن سنرجع إن شاء الله تعالى الحديث عن باقي الأحداث التي حدثت في هذه السنة، في السنة الثانية من الهجرة، في مجلس لاحق إن شاء الله تعالى. ونكتفي اليوم بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لأن رأينا أن الوقت صار يضيق على كثير من الإخوة، يرجعوا البيت مع الزحمة، فانصرفوا راشدين. السلام عليكم ورحمة الله.